إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بعثه الله على كل فترة من الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار بسيرته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، إن هذه الجمعة توافق 13 من ذي الحجة، وهو 3 أيام التشريق ورابع أيام عيد الأضحى المبارك. وهذا اليوم هو آخر أيام الرمي، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الذي يتأخر يرمي في هذا اليوم، وكذلك هذا اليوم هو آخر أيام النحر. إلى هذا اليوم من نحر أضحية فهي مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى، أما بعده فلا تقبل، تكون صدقة من الصدقات. وهذا اليوم كذلك هو آخر أيام التكبير المطلق والمقيد، بعده لا يكون الناس في الإكثار من التكبير كما كانوا في هذه الأيام المباركات. وهذا اليوم هو آخر الأيام المعلومات، أيام الحج، ولذلك عباد الله هذا اليوم يجمع أفراحا عديدة. فهو عيد لأنه يوافق 4 أيام العيد، ثم إنه عيد لكونه الجمعة التي هي عيد المسلمين في كل أسبوع، والأعياد في الإسلام ارتبطت بالطاعات. أعيادنا 3: يوم الفطر، ويوم الحج الأكبر في عيد الأضحى، ويوم الجمعة. عيد الفطر مرتبط بعبادة عظيمة وهي صوم رمضان، ويعتق فيه خاصة في 10 الأواخر، يعتق فيه فئام من الناس. وعيد الأضحى كذلك مرتبط بعبادة عظيمة هي عبادة الحج. وفي يوم عرفة الذي يسبق العيد يعتق الله فئاما من الناس، ممن شهدوا الموقف في عرفات وممن لم يشهدوه، فضلا منه ومنا. ويوم الجمعة كذلك فيه ساعة ما سأل عبد من العباد ربه شيئا إلا استجاب الله له. فلكل هذه الأشياء، فإن هذه الطاعات تستوجب على العبد أن يفرح، والفرح يا عباد الله إنما يحمد ويهذم بمسبباته وبمآلاته. الفرح حالة نفسية تعتري المسلم والكافر، تعتري كل شخص، والفرح له مسببات وله مآلات. لا يحمد ولا يذم الفرح في نفسه، وإنما حمده وذمه مرتبط بالدوافع التي تسببت فيه والنهايات التي ينتهي إليها. ولذلك قال العلماء إن الفرح في القرآن ورد على ضربين، مطلق ومقيد. مطلق لم يذكر سببه، ومقيد ذكر سببه. فأما الفرح الذي ورد في القرآن مطلقا فمذموم مطلقا. كل فرح ورد في القرآن ولم يذكر سببه فهو مذموم على الإطلاق. واستشهد العلماء بذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فهذا الفرح الذي معه البطر ومعه الاعتداد بالنفس، ذهب السيئات عني. ويظن الإنسان أن لا أحد مثله، هذا فرح مذموم. ومثله فرح قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لماذا لا يفرح؟ لأن أسباب الفرح هي أسباب أرضية، كثرة جمعه للمال، وثراء فاحش معه ظلم واستعباد للناس. فأسباب الفرح واهية، ومآلاته معصية. فلذلك هذا الفرح مذموم. والباب الثاني: أن يأتي الفرح مقيدا، وهو كذلك على ضربين، يختلف حكمه باختلاف القيد الذي ذكر فيه. فإن كان القيد من أمور الحياة الدنيا، من أمور التكاثر والتفاخر، فهو مذموم كذلك. وإن كان الفرح بفضل الله وبرحمته وبأمر من أمور الآخرة فهو محمود. والنوع الأول استدل له العلماء بآيات، آية في سورة الرعد: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وآية أخرى في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتح الله لهم، نسوا ربهم ففتح الله عليهم أبواب كل شيء استدراجا لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، بما أعطاهم الله من ماديات، أخذهم الله بغتة. وهذا فرح مذموم. ولكن الفرح إذا كان في أمر من أمور الآخرة فإنه محمود. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العلماء وقفوا في قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته، ما فضل الله وما رحمته؟ ووردت أقوال كثيرة، قالوا فضل الله الإيمان، وقالوا الإسلام، وقالوا القرآن، وقالوا رحمة الله الجنة، وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا العمل بالقرآن، وأقوال أخرى كثيرة. ولكن الذي رجحه المفسرون، رجحوا أن المقصود قل بفضل الله أي بهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لعباده، وبرحمته أي بالعمل بهذا القرآن، أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى بأن نطبق شرعه وأن نسير في طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على هذا بأمرين. أولا قالوا إن هذه الآية تسبقها آية تتحدث عن القرآن، وهذه الآية جمعت أسباب الفرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نداء لكل الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فإن الإنسان يفرح إن جاءه معلم بكلام طيب، أو إن جاءه نذير أو بشير فيه فائدة يسوقها إليه، يفرح بهذا العلم الذي حازه. قد جاءكم موعظة من ربكم، أنه تذكر أنه لم يكن من الغافلين. قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذا أذهب الله الهم والغم فإن القلب يفرح، وإن النفس تسعد، وإن شفى الله البدن وداوى الأمراض المعنوية والحسية فإن المرء كذلك لا شك يفرح. وهدى، إذا كان الإنسان معه البوصلة التي يعرف بها طريقه والتي يميز بها بين الخير وبين الشر، هذه قوة، قوة المعرفة، قوة الهداية، وهذه أيضا مما يفلح الإنسان. وهدى ورحمة للمؤمنين، الرحمة التي تقيل العثرة والتي تجعل التوبة مقبولة والتي تيسر على الإنسان أموره في هذه الدنيا، كل هذه الأشياء تبعث في النفس الفرح، وكلها من صفات القرآن. فلذلك قالوا قل بفضل الله، أي هذه الأشياء بفضل الله، أي أن فضل الله هنا هو هذه الأشياء التي يمكن أن نجمعها في القرآن الذي بين أيدينا. قل بفضل الله وبرحمته، ليس القرآن مجردا بنافع أحد إلا إذا وجد تطبيقا في أرض الواقع وفي حياة الناس. القرآن يوضع في المصاحف أو على الأرفف أو يحفظ في الصدور ولا يجد له مكانا في حياة الناس، الفائدة منه قليلة. ما جاء لهذا ولا أنزل لهذه الأغراض، وإنما أنزل ليتحاكم إليه وليهتدى به وليرسم للناس طريق سيرهم إلى الله جل وعلا. فلذلك إذا حدث هذا أن عرف الناس القرآن وعملوا بهذا القرآن، هذا هو الفرح الحقيقي، وهذا هو السبب الذي يكون فرحا لكل فرح فرعي. وقد قال العلماء في هذا أن تقديم الخبر على المبتدأ فلذلك فليفرحوا، أصل الجملة فليفرحوا بذلك، فالجار والمجرور هنا مبتدأ في خبر، ولكن تقديم الخبر على المبتدأ من أحد مقاصده الحصر، أي فلذلك وحده لا بغيره. فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فلا سبيل للمسلم أن يفرح إلا إذا كان هذا الفرح موافقا لما في القرآن الكريم وللعمل بهذا القرآن الكريم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية تشبه آية في سورة النساء من حيث المعنى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لاحظ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ذكر الفضل وذكرت الرحمة، والخطاب لكل الناس. الآية الأولى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم إلى آخرها، وهذه الآية يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وهنا قل بفضل الله وبرحمته، وهنا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فإذا عباد الله الفرح في الإسلام إنما يكون بهذه المعاني، إنما يكون بالتوفيق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما يكون بالامتنان لله جل وعلا أن يسرنا لأن نعمل وفق كتابه. ولا يكون الفرح بالماديات إلا إذا كانت هذه الماديات مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه خراج من العراق خرج يستقبل الخراج ومعه مولا له، فوجد إبلا عديدة كبيرة العدد عظيمة لم يستطع عدها حتى العد أن يعد كم هذه الإبل ما استطاع ذلك. فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الحمد لله، وقال مولاه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال له عمر رضي الله عنه ما معناه؟ ليس هذا موضعها، فإن هذا مما يجمع. يعني المسلم لا يفرح بهذه الأموال الكثيرة ولا بهذه الإبل العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته